Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة 8 من شهر 11 سنة 2019. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. وفاة 3 أشخاص بمرض الملاريا وإصابة المئات بغرب دارفور وارتفاع حالات الإصابة بالحمى النزفية بولايتي كسلا والبحر الأحمر. الجبهة الثورية والحكومة يتفقان على تعيين ولاة مدني مؤقتا، ووزير الداخلية يلغي الشرطة الشعبية والمجتمعية. وزير المالية: حان الوقت لرفع العقوبات على السودان وإزالته من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ونجاح السلام مرهون بتحقيق التنمية وآلية لحل النزاعات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. توفى 3 أشخاص بمرض الملاريا بمحلية سيربا بولاية غرب دارفور إلى جانب إصابة المئات بالمرض، وقال دكة عبد الله دكة المساعد الطبي بمستشفى سيربا لراديو دبنجا أنهم يستقبلون ما بين 70 إلى 200 مريض بالملاريا يوميا، غالبيتهم من الأطفال والنساء والعجزة. وأوضح أن الكادر العامل بالمستشفى 2 فقط هو وممرض لخدمة 132 ألف مواطن، وكشف عن وفاة 3 أشخاص منذ انتشار المرض في شهر 10 الماضي وحتى الآن، واشتكى من عدم توفر الأدوية المنقذة للحياة والأجهزة والمعدات الطبية. وأضاف المساعد الطبي دكة عبد الله دكة لراديو دبنجا من مستشفى سيربا:
كان هي 32000 نسمه، والمستشفى دي ما عنده طوابير عدا تمريض وواحد مساعد شغالين بتنظيم كل الحالات. اليومين ده بيجي اكثر من 200 حاله، 160 حاله، 130 ساعه بكون بيجي 200 حاله في اليوم. لانه نحن نواجه حد كبير جدا في الطوابير، يعني في النفرين ده الليل والنهار شغالين ما لاقين صحه ولا حقيقه ولا ثانيه. ادويه المنقذة للحياة نادرة، ما في الحسة اللي تدينا لو وزارة الصحة ما بتكفينا تدينا وزبوء. في حالات حرجة ما ممكن هنقدر نحولها جنينة، لو قلنا نقدر نحولها اليوم تمشي أكثر من 40 مرة. عندنا وفيات
وفي ولاية البحر الأحمر كشفت مصادر صحية عن انتشار الحمى النزفية والملاريا في مناطق أركويت والجنب والأوليب وأربعات. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا أن 15 حالة إصابة بالحمى النزفية وصلت إلى مستشفى بورت سودان من محلية الجنب والأوليب، وأشار إلى تسجيل العشرات من حالات الملاريا في مدينتي أركويت وأربعات. وذكر أن وزارة الصحة وزعت 3000 ناموسية على المناطق المتأثرة بالأمراض. وأضاف الصحفي عثمان هاشم في هذا الخصوص:
عدد 15 حالة من خلوة في الجنوب جاية راس وحمى، الآن وصلت التقدم في قسم أودي. وفي ملاريا ظهرت أربعة ما تحصرت وظهرت جديد، لأنه السيول والأمطار والمنطقة ظهرت ملاريا والضعوف، ما في مكافحة للملاريا.
وفي ولاية كسلا سجلت مستشفيات مدينة كسلا أمس الخميس 70 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك، ليرتفع العدد التراكمي للمصابين منذ شهر 8 إلى 1367 حالة، فيما ارتفعت جملة الوفيات المسجلة إلى 15 حالة. وكشف ناشطون في العمل الطوعي لراديو دبنجا عن فجوة في أطباء الامتياز والأطباء العموميين في المدينة تبلغ 92 طبيبا، وأشاروا إلى نقص في عدد ضباط الصحة المشرفين على عمليات مكافحة الناقل، مطالبين بالاهتمام بعمليات الإشراف. وأشاروا إلى وجود حالات إصابة إيجابية عالية في عدد من أحياء المدينة. من جانبها أعلنت وزارة الصحة توفير الخدمة الصحية المجانية والعلاج المجاني في 30 مستشفى ومركز صحي في المدينة، بالإضافة إلى محليتي ريف كسلة وغرب كسلة. وأضافت الدكتورة إيمان محمود مديرة عام وزارة الصحة بالولاية:
يوم التجفيف ثاني، كل يوم جمعة كلنا نشتغل نمشي نفتش البيوت جنبنا إنه يعملوا تجفيف. تماما. كده بنكسر شنو الحلقة؟ هي الروضة دي بتستفيد من الموية المكشوفة زي الزير مثلا أو البرميل في إنها بتتلصق في الجوانب بتاعت الموية، البيض بتكب البيض بتاعها، البيض بتلصق بالجوانب، بعد شوية لما نبقى يرقة بيمشي يسبح جوا الموية لحد ما يكبر يقوم يطير. فلو ما بيقدر يلمو غير في موية حلوة، فتخيلوا إحنا كل أسبوع، وهو طبعا بيقعد 5 يوم حايم في الموية دي بعد يطير بيبقى يرقة. تخيلوا إحنا كل أسبوع ما بنديه الفرصة دي بنكسر عليه الحلقة دي، إحنا في أسبوعين إن شاء الله بنكون وقفنا الوباء.
قتل وجرح على الأقل 13 شخص أمس الخميس في هجوم مسلح بمناطق متفرقة في إداريتي أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان. وأكد عضو برلمان منطقة أبيي دينغ جواج دوك مقتل السلطان نيون أروب سلطان منطقة دونوك. وقال مايوت كوينغ محافظ منطقة روماير لراديو تمازج أن مسلحين قاموا بمحاجمة منطقة نيو دول بالمقاطعة، حيث أسفر ذلك عن مقتل 7 أشخاص بينهم نساء وأطفال وجرح 2 آخرين. وأكد نيونغ دينغ محافظ مقاطعة أمان أغوك وقوع هجوم مماثل على منطقة دونوك صباح أمس أسفر عن مقتل رجل وامرأة وجرح امرأة أخرى نيون نيانو دوانك مع أطفالها الصغار. قال نائب الأمين العام للجبهة الثورية ياسر عرمان أن اتفاقا جرى مع الحكومة السودانية خلال مفاوضات جوبا على تعيين حكام الولايات من المكون المدني مؤقتا إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام. وأوضح عرمان في تأميم صحفي أمس الخميس أن الوفد الحكومي التزم خلال التفاوض بعدم تعيين نواب المجلس التشريعي إلى حين الوصول لاتفاق سلام. أما فيما يخص تعيين حكام الولايات فأن جوهر الاتفاق هو الإبقاء على الولاء المعينين مؤقتا لحين تعيين الولاء الذين يتولون إدارة الولايات في الفترة الانتقالية بعد اتفاق السلام. وأشار إلى أن قيادة القوات المسلحة ترى أن حكام الولايات المعينين مؤقتا تعرضوا لمواقف ومصاعب تستدعي تعيين ولاة مدنيين مؤقتين بدلا عنهم إلى حين اتفاق السلام. وقال أرمان أن الوفد الحكومي طلب من الجبهة الثورية الاستجابة لهذا الطلب بحكم الشراكة في السلام على أن يكون التعيين مؤقتا للولاء المكلفين مدنيا لحين اتفاق السلام. وأكد عرمان أن الجبهة الثورية وافقت مع إبداء بعض الملاحظات تحديدا تجاه الولاء المدنيين في مناطق الحرب، حيث لا يتم تعيين أي شخص يعمل على زيادة الاستقطاب في تلك المناطق. وأضاف اتفق الطرفان على عدم تعيين المجلس التشريعي لحين اتفاق السلام كما ورد في إعلان جوبا. وشدد أرمان على أن التعيين المؤقت للولاء إلى حين اتفاق السلام لا يلغي اتفاق جوبا بل يبقي على جوهر الاتفاق. قال الدكتور إبراهيم البدوي وزير المالية أن الوقت قد حان لرفع العقوبات عن السودان، وشدد خلال مخاطبته منتدى شركاء السودان الدوليين بفندق كورنيسيا بالخرطوم صباح أمس الخميس، شدد على أهمية إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، موضح أن هذه العقوبات قد أثرت على الشباب وتعرضوا للصعاب. وأشار إلى أن ديون السودان تبلغ حاليا 54 مليار دولار، وهذا يصل إلى ضعف الناتج المحلي والإجمالي إذا تم حسابه بالسعر الموازي للدولار. وأكد البدوي أن موازنة 2020 ستركز على الخدمات من مياه وصحة والتعليم وزيادة المخصص لهذه الخدمات التي لم تجد الاهتمام في السابق، وتخصيص مبالغ كبيرة للتنمية في القطاع الزراعي وزيادة الأجور وترشيد الصرف والصرف حسب أولويات المواطن ومعالجة أزمة المواصلات والخبز والانتقال من الدعم السلعي إلى دعم كل المواطنين. وأضاف البدوي قائلا:
The three phases. The first one is to deal with major distortions at the macroeconomy and institutional level.
هنالك 3 مراحل للخطة الاقتصادية التي وضعناها لمدة 10 سنوات. المرحلة الأولى تعنى بالتعامل مع التشوهات في الاقتصاد وخاصة على مستوى المؤسسات، ولقد شبهناها بمرحلة إقلاع الطائرة. المرحلة الثانية أشبه بمرحلة استقرار الطائرة في الأجواء، بما يعني استقرار في النمو الاقتصادي في البلاد، والذي يمكن أن يتم الوصول إليه من خلال الإصلاح المؤسسي الذي سيستغرق بعض الوقت. ونأمل أن نصل خلال 3 أو 4 سنوات قبل نهاية الخطة إلى مرحلة الانتقال الهيكلي، بما يعني أن ننطلق إلى الاقتصاد عالي الإنتاج المبني على المعلومات.
Into a knowledge-based high productivity economy.
من جهته قال مفوض السلام سليمان ديبيلو خلال مخاطبته المنتدى أن المفوضية هي مسؤولة عن تنفيذ القضايا المتعلقة باتفاق السلام التي تشمل العدالة الانتقالية، إعمار المناطق المتأثرة بالحرب، قضايا الأراضي والنزاعات والتعايش السلمي. وأكد أن المفوضية جهة مستقلة تحافظ على مسافة متساوية بين كل الأطراف، حكومة وأحزاب ومعارضة. وأوضح ديبيلو لدى مخاطبته منتدى شركاء السودان الدوليين بفندق كورنيشيا بالخرطوم صباح أمس الخميس أن عملية السلام لا تتم إلا بوضع أساس قوي للتنمية وآلية لحل النزاعات تهدف لتحقيق السلام وتعزيزه وربطه باتفاقيات السلام، مشير إلى أن القضايا ذات الأولوية بالنسبة لهم تشمل وضع خطط لتنفيذ اتفاقيات السلام وسجلات النازحين في المعسكرات وأطراف المدن وإعادة الإعمار. وقال أن للمفوضية ثلاث مهام: بناء السلام، تحقيق التعافي ومكتسبات السلام في مناطق النزاع الثلاثة والشرك، وتوقع أن يدعم المجتمع الدولي الاتفاقيات التي تتوصل إليها مفاوضات جوبا. وخاطب الجلسة الافتتاحية منسق الشؤون التنموية والإنسانية للأمم المتحدة في السودان. أصدر الفريق الطريفي إدريس وزير الداخلية قرارا بحل الشرطة الشعبية والمجتمعية، ووجه القرار بإنشاء وحدة مجتمعية تابعة لدائرة الجنايات بشرطة الولايات. وحدد القرار اختصاصات الوحدة المجتمعية في تحقيق مبدأ الأمن مسؤولية الجميع من خلال الشراكة بين الشرطة والمجتمع وتنفيذ المشاريع والبرامج التي تدعم الأمن والاستقرار وإشاعة ثقافة التعايش السلمي والعمل على حل النزاعات مع دراسة المشكلات والقضايا الأمنية والاجتماعية. طالبت التوصيات الختامية لمؤتمر أراضي دارفور في ختام أعماله أمس الخميس بمدينة الفاشر بضرورة مراجعة كافة القوانين والخارطة الخاصة باستخدامات الأراضي بالولاية، ونشر الخارطة الخاصة بمشروع شركة خاف التي تحتوي على الموارد الموجودة بأراضي دارفور، كما طالبت بفتح المسارات والمراحل وتوفير قوة عسكرية مشتركة خاصة لحماية الموسم الزراعي مع تمكين النازحين بوسائل الإنتاج والتنمية بدلا عن الدعم المباشر. ودعا المؤتمر على ضرورة عقد ورشة عمل لأصحاب الحواكير والديار ورؤساء الإدارات الأهلية للتأكيد أن الأرض للاستخدام وليس للامتلاك، بجانب عقد ورشة تنويرية للمجتمعات الريفية والزراعية والرعوية لتبصيرهم حول كيفية الحيازة والتسجيل الآمن للأراضي، وعقد ورش عمل أخرى لإجراء المصالحات بين المجتمعات وتحديد المسارات في مناطق النزاعات مع إشراك الإدارات الأهلية والجهات ذات الصلة مع مفوضية الأراضي في عملية تسجيل الأراضي. وتضمنت التوصيات تشكيل لجنة من مفوضية أراضي دارفور ووزارة البنية التحتية والشركاء لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر. نظمت تنسيقية الكوادر الطبية والصحية بشمال كردفان أمس الخميس وقفة احتجاجية أمام مستشفى الأبيض للمطالبة بالإقالة الفورية لمدير عام وزارة الصحة بالولاية ومديري الإدارات بمستشفيات الولاية، كما طالب الأطباء خلال الوقفة بإعادة هيكلة وزارة الصحة ومحاسبة المفسدين بالوزارة. وشارك في الوقفة عدد من المرضى مرددين هتافات تضامنية مع الأطباء. وأشار المشاركون في الوقفة إلى تردي الأوضاع الصحية بالولاية وتفاقم المشكلات الإدارية مع انعدام الحلول. وأضاف المشاركون في الوقفة الاحتجاجية في هذا الخصوص:
يا صدري يا أفيري لا تنفجح الجمرية، من حد يغني صريح ذرية ولا ذرية، من حد شعوب العالم إنسان وشعوب تستالم، مش كلنا جينا من آدم، مش آدم وقول بشرية، السن إذا يتلادم نبنيها غلاف ثورية، قبال الخير يتلادم والدنيا ده مش دغرية، يتطبق يا بني آدم حرية سلام حرية.
من جهة أخرى اتفق أساتذة جامعة كردفان مع مدير الجامعة على أن يتم الترشيح لجميع المواقع الإدارية بالجامعة بواسطة منسوبي التجمع المهني للأساتذة من أعضاء هيئة التدريس. وقال التجمع المهني للأساتذة في تصريح صحفي أن مدير الجامعة والتجمع المهني للأساتذة اتفقا على التشاور والتنسيق لاختيار أعضاء مجلس الجامعة وتقديم الترشيحات للمواقع الإدارية في الجامعة في موعد أقصاه 12 من شهر 11 الجاري، مع التزام المدير بالتعيين في منتصف شهر 11 الجاري. وكان أساتذة جامعة كردفان نفذوا أمس الخميس وقف احتجاجية ضد اجتماع مجلس الأساتذة والإجراءات المصاحبة له، ووصفوا الاجتماع بأنه غير شرعي. أعلن 1000 معلم ومعلمة بمحلية القضارف سحب الثقة عن الهيئة النقابية لعمال التعليم واتحاد المعلمين التابعين للنظام البائد، وجدد المشاركون في أعمال الجمعية العمومية لمعلمي مرحلة الأساس ظهر أمس الخميس جددوا سعيهم لإلقاء قانون المنشأة واستبداله بقانون الفئة، وخرجت الجمعية العمومية بتسمية قائمة من المعلمين والمعلمات لتسيير الهيئة النقابية واتحاد المعلمين إلى حين إلقاء القانون الحالي وتكوين النقابات والاتحادات. وأضافوا في هذا الخصوص:
حرية سلام وعدالة، مدنية خيار الشعب، نحن أصحاب الحق.
تصاعدت أزمة المواصلات بمدينة بورت سودان خلال الأيام الماضية، وقال مواطنون وناشطون لراديو دبنجا أنهم يضطرون للبقاء لساعات طويلة في مواقف المواصلات على الرغم من أصحاب المركبات يتسلمون حصصهم من الوقود المدعوم، وطالبوا حكومة الولاية بالرقابة على المركبات. وأضاف أحد الناشطين في هذا الخصوص:
السبب في الأزمة بتاعت المواصلات إنه يزيد التاريخ بتاعت المواصلات، السبب الرئيس في غياب عن لجنة المواصلات على وما في رغبة من إدارة النقل والبترول على حصة الوقود. زمان كان في إحصائية لحصة الوقود، لكن كان تأخذ الوقود في إثر المعيار معروف إن الوقود بسيط، فعلًا إن الوقود بعد يتباع ويتهرب. واحدة من الحالات الخاصة لجنة المواصلات تقوم بحسم المسألة دي وعرض الاجتماع مع السيد المؤلف، وتم الاتفاق على حل المشكلة.
حذرت وزارة التربية المؤسسات التعليمية من زيادة رسوم امتحانات الشهادة الثانوية عن المبلغ الذي حددته، وأصدرت الوزارة مرسوما حدد مبلغ 170 جنيه رسوم للطلاب النظاميين الجالسين للامتحانات للمرة الأولى و220 جنيه للطلاب الإعادة، أما الطلاب الأجانب 750 جنيه. وأكد مدير عام الوزارة دكتور محمد إبراهيم عن ورود شكاوي من تحصيل المدارس رسوم أكثر مما تحدده وزارته، داعيا إدارات التعليم للالتزام بما ورد في بيان الوزارة. اتهمت لجان المقاومة في بورت سودان أمس الخميس قوات الدعم السريع بالاعتداء على 2 من المواطنين بالأسلحة البيضاء مما أدى لإصابتهما إصابة بالغة. وقالت لجان المقاومة في بيان لها أن قوة من الدعم السريع مكونة من 20 فرد اعتدت صباح أمس الخميس على 2 من المواطنين في مقهى بحي السلالات بالضرب واستخدام الأسلحة البيضاء، الأمر الذي أدى لإصابتهما إصابات بالغة نقلوا بسببها للمستشفى. واعتبرت لجان المقاومة الاعتداء انتهاكا سارقا، مؤكدة أنها ستتبع كل القنوات القانونية من أجل محاسبة الجنح. كشف عضو في لجنة تصفية المؤسسات الإعلامية التابعة للمؤتمر الوطني أنهم قد حصروا أكثر من 100 مؤسسة إعلامية على رأسها فضائية الشروخ بجانب مركز إنتاج إعلامي، وقال أن أهم التوصيات التي رفعتها اللجنة لرئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان التصفية أو تبعية بعض هذه المؤسسات للجهات المختصة في الدولة. يتوجه دكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء إلى العاصمة البلجيكية بروكسل الأحد المقبل للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المكون من 28 دولة استجابة لدعوة من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، وينتظر أن يتم خلال الزيارة بحث آفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي خاصة في ظل المتغيرات التي حدثت في البلاد بعد ثورة ديسمبر. وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي أن الهدف من الدعوة هو التعرف على الوضع الحالي وإظهار الدعم السياسي للحكومة الانتقالية وتحديد أفضل السبل لدعم الاتحاد الأوروبي لهذه العملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهامة. الخبر الأخير في النشرة: وصل الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة صباح أمس إلى مطار أنتبي الدولي في زيارة رسمية إلى جمهورية يوغندا تستغرق يوما واحدا. وسيشارك البرهان في القمة الثلاثية التي تجمعه والرئيس اليوغندي يوري موسيفيني ورئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سرفاكير مياردت في بحث تطورات الأوضاع بدولة جنوب السودان وسير تنفيذ اتفاقية السلام الموقع بين فرقاء الجنوب بالخرطوم بوساطة ورعاية السودان. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حييكم على موجتين بالفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات الجديدة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزب مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزب مقدارها 15550، 25 بزبزب مقدارها 11650.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية. ويسعدنا اليوم أن نستضيف دكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية، واليوم حيكلمنا عن أهمية الرضاعة الطبيعية وفوائدها الكثيرة والصحية بالنسبة للأم والطفل معا. اتفضل يا دكتور، وبتقول شنو للأمهات والأطفال؟ اتفضل.
أهلنا في البوادي والحضر وفي كل رواد السودان، وخاصة أهلنا في دارفور في معسكرات النزوح وفي معسكرات اللجوء، وعبر راديو دبنجا نحييكم ونقدم لكم استشارة اليوم، فهي عن فوائد الرضاعة الطبيعية والأثار الناتجة من عدم الرضاعة الطبيعية، ودي ممكن نتكلم فيها في الحلقة الجاية. في البداية، الرضاعة الطبيعية هو مناطق رضاعة الطفل من ثدي أمه، دي كلمة رضاعة طبيعية. والطفل عشان يرضى من ثدي أمه في فوائد للطفل وفي فوائد لأمه. الفوائد للطفل، أول فائدة للطفل اللبن الأم غذاء جيد للطفل، خاصة للطفل من عمر يوم لستة شهور، لأنه مهم جدا الطفل من عمر يوم لستة شهور لازم يرضى من لبن أمه فقط. ننصح الأم ما تدو أي حاجة تانية، ما تدو لبن في بعض الأشياء بدوا له، يعني باعتبار إنه بيشير الإمساك ولا بيشير المغص وكذا، دي كلها غلطات خاطئة. في بعض الأمهات يعني في بعض بالذات الحبوبات الأم لما تنزل في اليوم الأول بيقوموا بدو موية باعتبار إنه الأم يا أخي ما عندها لبن وكذا، بيقوموا بدو موية. أو في بعض الناس بيقوموا بدو حاجات تانية، بيقوموا بدو لبن تاني لحد ما الأم. أو في بعض الأمهات في بعض الحبوبات بيقوموا برضو بتشيل شراب اسمه شراب الياسون، وباعتبار إنه بشير المغص أو بشير الإمساك وكذا، دي كلها اضطرابات خاطئة. يعني أنا بتمنى إنه الأمهات يوقفوها وبس يدوا الطفل فقط لبن أمه من عمر يوم لحد عمر 6 شهور، دي الحاجة اللي أنا بنصح بها. الفوائد الثانية، لبن الأم طبعا زي ما تحضيره ساحل وخالي من الأخطاء، يعني خالي من الأخطاء وغير قابل للتلوث، يعني ما بتلوث بسهولة. برضو واحدة من الفوائد الثانية إنه لبن الأم برضو بقلل من الإصابة بالأمراض، لأنه فيه بعض المواد اللي بتمنع الأمراض. برضو الأم لما ترضى طفلها بكون في زي علاقة عاطفية بينها وبين الطفل، يعني العلاقة دي ممكن تأثر في نفسيات الطفل، يعني حتى في تعامل المستقبلي نفسيات المستقبلية. وبرضو بقلل من الإمساك، واللبن طبعا التحضير بتاعه سهل جدا. بالنسبة للفوائد في الأم، أهم فائدة طبعا الرضاعة الطبيعية هي مهمة جدا في صحة الأم، لأنه أثناء الرضاعة بيكون في بعض المواد بتفرزها الجسم نسميها هرمونات، والهرمونات دي بتوقي الجسم من الإصابة بالسرطانات زي سرطان بتاع الثدي أو سرطان بتاع الرحم أو بعض الأمراض ذات القلب يعني. والفائدة الثانية بالنسبة للأسرة هو طبعا لبن الأم الثاني، وبالتالي بيوفر بعض المال للأسرة يعني، يعني الأسرة ما محتاجين تدفع أي جنيه عشان ترضع طفلها أو عشان تجيب له غذاء يعني. وبرضو الرضاعة الطبيعية بتساعد في تنظيم الحمل يعني، بالذات في الشهور الأولى الأم لو واصلت رضاعة طفلها لفترة متواصلة ده ممكن يمنع الحمل الثاني، ومنع الحمل حاجة إيجابية فوائد بالنسبة لصحة الطفل، لأن الأم لو حملت زي ما عارفين في البداية بيكون في الوهم، وفي الوهم ما بتهتم بالذكرى وكده، والطفل ممكن لما أمه ما تهتم به ممكن يتعرض لأمراض كثيرة ثانية، يتعرض لحالات وكده. وفي حاجة مهمة ممكن أنا دار أشير لها يعني، في بعض الإعتقاد الخاطئ إنه الأم لو حملت بالطفل واللبن وهي حامل ممكن يضر الطفل، في إعتقاد بيقول إنه اللبن ده ممكن يضر الطفل، في ناس بيقول اللبن ده ممكن يعمل إشكال الطفل، في ناس بيقول اللبن ده ممكن يخلي الطفل ما يمشي كويس، في حاجات كثيرة إعتقادات كثيرة الناس بتتكلم عنها، لكن دي كلها الإعتقادات دي كلها ما صح. وأنا بنصح الأم حتى لو هي حملت وهي بترضى في طفلها وحملت تواصل رضي في طفلها يعني، ما في أي مشكلة صحية بحصل لطفلها يعني، ولا بحصل لها هي يعني، تواصل في رضا طفلها لحد ما يصل مرحلة وممكن ثاني يتفطم، ممكن بعد ذلك تفطمه عشان تولد الطفل الجديد يعني. ودي نهاية إرشاداتنا، ونحن يعني بنرشد الأمهات إنه لازم يستمروا في رضاعة أطفالهم بالذات من عمر يوم لحد عمر سنتين، لأنه دي فترة مهمة جدا جدا، لازم أرضع من ثدي أمه من عمر يوم لحد سنتين، وده يمكن مذكور في كل الأديان السماوية إنه الفطام لازم يكون بعد سنتين يعني. لو رضع طفلها من عمر يوم لحد عمر سنتين يمكن الطفل بنمه يعني بيكون صحيح، بيكون خالي من الأمراض، حتى يعني بالرقاوي من الأمراض، وبنمه نمو طبيعي، وده ممكن يأثر في المستقبل مستقبلا، وبكون صحيح وبكون خالي من الأمراض. يمكن دي النهاية بتاعت الإشادات اليوم، المرة الجاية ممكن نيجي نتكلم عن مخاطر عدم الرضاعة الطبيعية الحلقة الجاية. وشكرا جزيلا.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية لإرشاداتك ونصايحك اللي قدمتها، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة بنقول لكم قيلوا وأرقدوا لنا عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.